تعلية للشرع، مثل التعبير بقوله وقال ربكم ادعوني، ما قال وقلت لكم أو أقول لكم، تعظيما لشأن تعالى. تصير المراد بذلك تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل بكونهم حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء. يقول المؤلف لا، سبحانه وتعالى عما يشركون به. الله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم، لكن الخلق ليس مجرد الإيجاد، بل هو الإيجاد بتقدير، الإيجاد بتقدير. بل إن بعضهم قال إن الخلق في الأصل هو التقدير، واستدلوا لذلك بقول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وش معنى ما خلقت؟ أي ما قدرت. ولكن الصحيح أنه يطلق على الإيجاد المسبوق بالتقدير، ومعنى خلقكم أوجدكم إيجادا مسبوقا بالتقدير والإحكام والإتقان. وهذا مسلم ولا لا؟
لا.
ها؟
لا.
حتى عند المشركين؟
لا.
حتى عندهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولا يمكن لأحد إلا المجنون أن يدعي أنه خلق نفسه أبدا، أو يدعي أنه خلق بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا، فأنت ما خلقك أبوك ولا خلقتك أمك ولا خلقك أحد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مسلم. ثانيا ثم رزقكم. نعم، يقولون الطبيعة فيعترفون بأن لهؤلاء خلق، لكن هؤلاء مكابرون، مكابرون لا عبرة بقول.
طيب أهل الطبيعة
نعم
أهل الطبيعة من يسمون الخلق أهل الطبيعة
يكون هذا، يكون هذا الشيء وجد في الأزل على هذا الصفة وصار يتفاعل ويتوالد وما شابه،
لكن ما هم مقررين من الله الخلق،
لكن يقرون بموجه، يقرون بموجه، ما يقولون إن هذا الشيء مثلا من هذا الإنسان أو هذا الحيوان وجد هكذا صفة، يقرون بموجد وهي الطبيعة. فنقول لهم هذه الطبيعة من الذي أوجدها؟ وقوله هل من نعم ثم رزقكم، رزقكم أي أعطاكم، والرزق في اللغة العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوه. نعم، وهل أحد يدعي أن الرازق سوى الله؟ قد يدعي أحد، قد يقول فارزقوهم منه، الله قال فارزقوهم، فأنا رزقت هذا الإنسان أعطيته، فيقال لكن من الذي خلق ما أعطيت؟ الله الذي رزقك هذا هو الله، ومهما كان من عمل بني آدم فإنما هو تحويل لا إيجاد. كل أعمال بني آدم حتى الصنايع والبناء وغير ذلك ليس إلا مجرد تحويل، يعني تغيير من شيء إلى شيء، وإلا في الأصل الأصل هو الله عز وجل، والخالق وهو الموجد. نعم، هذا الرزق اللي أعطيته مثل هذا الرجل، أعطيته كيس من الطعام، كيس من الطعام، صحيح أنك رزقته، لكن من الذي أوجد هذا الكيس؟ الله عز وجل. فإذا الرزق أصل من الله، وإن كان قد يوجد على أيدي بعض الناس لقوله تعالى فارزقوهم منه. نعم، وقول رسول عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لهن عليكم رزقهن، لكن يقال من الذي خلق هذا الرزق ومن الذي جلبه إليه ومن الذي قدر أن تعطيه هذا؟ كله الجواب هو الله. وقوله ثم يميتكم يعني بعد هذا الخلق والإمداد، الخلق إعداد والرزق إمداد. الله عز وجل أوجدك وأعدك وهيئك ثم أمدك بما به قوامك، بعد ذلك يميتكم. يميتكم يعني بعد الحياة، حياة الدنيا يكون الموت، وهو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة، لأن النوم فيه مفارقة، فارق الروح البدن لكن ليست مفارقة تامة. أما الموت الذي هو الموت فهي مفارقة تامة، ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية لا كإعادتها في الدنيا. طيب، ثم يميتكم ثم يحييكم، الحياة الآخرة التي ليس بعدها فناء. قال الله عز وجل هل من شركائكم، شركائكم هذه مضافة إلى المفعول ولا إلى الفاعل؟
إلى الفاعل.
من شركائكم الذين أشركتموهم، فتكون مضاعفة إلى المفعول. يعني هل من هؤلاء الذين أشركتموهم بالله؟ ولهذا قال المؤلف من أشركتم ممن أشركتم بالله.
أشركتم هذا ما أضيف إلى الفاعل،
لا
أشركتم
أشركتم، لكن أشركتموهم أصلا ممن أشركتموهم،
فالإنسان يشرك.
نعم، إذا أشرك فالمشرك به مفعول.
نعم،
فمعنى شركائكم ليس معنى هم الذين شاركوكم أو أشركوكم، بل أنتم الذين أشركتموهم مع الله، فهو مضاف إلى مفعوله. قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، من يفعل من ذلكم من شيء. إعراب من يفعل محل من الإعراب، أي شرط؟ لا، هل من شركائكم من يفعل من
شرط؟ من لا مفعول المصدر،
لا كيف؟
هل من شركائكم من يفعل من ذلك؟
يحتمل أن تكون نكرة موصوفة واتقي هل من شركائكم أحد يفعل ذلك. نعم، ويحتمل أن تكون موصولا على أنها مبتدا مؤخر، أي الذي من شركائكم، هل الذي يفعل ذلك من شركائكم. نعم، والأول أحسن،
ما يصح
دقيقة، الأول أحسن أن تكون نكرة موصوفة، يعني هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك. وقوله من شيء من زائدة، وصحت زيادتها لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، بمعنى النفي، ومن تزاد في النفي كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وقوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، المشار إليه ما هو يا حسين؟ المشار إليه من ذلكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فعلى هذا يكون الجواب عن كونه مفردا مذكرا، مع أن السابق أربعة أشياء: جمع يقال لأنه أول بالمذكور، من يفعل من ذلكم أي من ذلكم المذكور، فصح أن يأتي اسم الإشارة مفردا مذكرا لأنه عائد إلى المذكور. وقوله من شيء يعني ما يمكن يفعل هؤلاء، ما يفعلون أي شيء من هذه الأمور، لا الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة. نعم، وهذا على سبيل التحدي. فإذا كانت هذه الآلهة التي يشرك في الله لا تفعل شيئا من هذا، هل تصح أن تكون آلهة؟ لا، بل تأليهها باطل، بقوله تعالى: ذلك بين الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى النظر، لو ادعى مدع أنه يحيي ويميت كالذي حاج إبراهيم في ربه، إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فما هو الجواب؟ لو قال قائل: إن من المعبودين من يستطيع أن يحيي ويميت. نقول هذه دعوة باطلة، لأن لأن الإحياء والإماتة من الإنسان ليست إحياء وإماتة، ولكنها فعل سبب يحصل به إذا حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن لهؤلاء الأصناف الثلاثة حق: القريب والمسكين وابن السبيل. ومن فوائدها وجوب إيتاء هؤلاء حقهم، وجوب إيتاء هؤلاء حقهم. من أين تؤخذ؟ من آتي الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن الأقرب فالأقرب أحق، أن الأقرب فالأقرب أحق. من أين تؤخذ؟ من قوله ذا القربى. لكن كيف الأخذ؟ الأخذ هو أن لدينا قاعدة سبق أن قررناها، وهو أن الحكم إذا علق على وصف فكلما كان أكثر في هذا الوصف فهو أحق. نعم، إذا علق الحكم على وصف فكلما كان هذا الوصف أشد تمكنا في شيء فهو أحق. فمثلا إذا قلت: أدب العاصي، علق التأديب بماذا؟ بالعصية. وش يقتضي؟ كل من كان أشد معصية كان أكثر أشد تأديبا، أولى. وإذا قلنا: أكرم المؤمن، صار معنى ذلك كل من كان أقوى إيمانا صار أحق بالإكرام. ذا القربى علق الحق بماذا؟ بالقرابة، فكل ما كان أقرب كان أحق بالإيتاء. واضح؟ وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه إذا علق الحكم على وصف نعم قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف، قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف. نظرا إن التعليق بالوصف يفيد عليته، وهذا أيضا قاعدة ثانية، أن تعليق الحكم بالوصف يفيد أن ذلك الوصف علة، أن ذلك الوصف علة. فمثلا تقول: أكرم المؤمن، لماذا؟ لإيمانه. أدب الفاسق، لفسقه. والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المفسدين معناه لإفساده. وهكذا نقول إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة الحكم، وبناء على هذه القاعدة تأتي القاعدة الأولى أيضا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من كان أحق بالإحسان فهو أولى به، لأن المسكين أحق بالإحسان من الغني. ابن السبيل المسافر المنقطع به سفره أحق من غيره. من فوائد الآية الكريمة أن النفع المتعدي خير في نفسه، وهل هو خير للفاعل؟ خير له بشر، فهو خير في نفسه. نعم، وإن لم ينتفع به الفاعل، بناء على ذلك يتفرع على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمين. ما نقول هذه صلاة من كافر فليست بخير، ما فيها خير، لا. لو أن أحد من الكفار أصلح طريقا من الطرق من هذه الشركات الكافرة، هل يكون في هذا الإصلاح خير؟ خير لا شك فيه، لكن ليس خيرا لهم، إنما هو خير لغيره. ومن فوائد الآية التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص لله كان أكثر خيرا للفاعل. منين نأخذ هذا الحكم؟ لا لا، احنا اخذنا ان فيه خير لمن اراد الاخلاص، لكن كلما كان اخلص كان اكثر خيرا للفاعل. من القاعدة التي مرت علينا ان هذا الحكم علق بعلة للذين يريدون، لان اسم الموصول مع صلته كاسم الفاعل تماما، فيكون خير للذين يريدون. اذن فكلما كان الانسان اخلص في اراده في وجه الله كان خيرا اكثر خيرا له. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الوجه لله لقوله وجه الله. ووجه الله عز وجل قال اهل العلم انه من الصفات الخبريه، لان عندهم من الصفات خبريه محضه يعبرون عنها بالخبرية لئلا يقعوا في المحذور، فلا يقول إنها بعضية مثل أو جزئية، لأن التبعر والتدبئة في ذات الله عز وجل محرم إطلاقه. فالوجه واليد والعين والساق والقدم، نعم، كل هذه يعبر عنها بالصفات الخبرية، لكن السمع والعلم والقدرة والحياة تسمى صفات معنوية، صفات معاني، صفات معاني.
سمع العلم والقدرة.
أين من الصفات المعنوية؟ ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أو الإشارة إلى رؤية الله عز وجل، الإشارة إلى رؤية الله. كيف ذلك؟ لقوله يريدون وجه الله، يريدون وجه الله، ولا شك أنه ثابت، رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع السلف. ففي القرآن قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وش معنى ناظرة الأولى؟ من النظارة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء. منين؟
رؤية
من النظر، من النظر، وهو الرؤية بالعين. وهذه الآية من أصرح ما في القرآن. وفيه آية أخرى على الأرائك ينظرون، وفيه آية ثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله. وفيه آية رابعة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفيه آية خامسة في الأعراف، وهي لا، في آية رابعة وهي قوله تعالى في الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن هذه الآية تدل على الرؤية. نعم، لأن الله قال لا تدركه، ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل. نعم، ولو كان لا يرى لقال لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار. فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم، ولهذا كانت هذه الآية التي يستدل بها أهل التعطيل على نفي رؤية الله صارت دليلا عليه، لا دليل لهم. طيب الفرق بين الصفات المعنوية والخبرية أن الصفات المعنوية معاني تدل على معاني كالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبهها، وأما الصفات الخبرية فهي تدل على صفات هي أبعاد لنا، هي بالنسبة لنا أبعاد، فيد الإنسان ووجه الإنسان وساق الإنسان وقدم الإنسان وعينه مثلا، هذه أبعاد له، لكن ما نسميها بالنسبة لله أبعاد، بل سماها أهل العلم الصفات الخبرية. نعم.
في حديث يقول عندما يعني عندما يوم القيامة يأتي من كان الله سبحانه وتعالى يقول من كان يعبد الطواغيت فليعبد الطواغيت، من كان يعبد الشمس فليعبد الشمس.
نعم.
فيقول فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في سورة غير سورة التي يعرفون.
نعم.
فيقول أنا ربك.
نعم.
فيقول نعوذ بالله منك.
نعم.
هذا مكان حتى يأتينا ربنا.
نعم.
قال ثم يأتيهم في سورة التي يعرفون.
نعم.
فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا.
نعم.
فينطلقوا ثم يتبعون.
لا ما في فهم طرح متبعون.
إلا هذا في الشرق.
فينطلق.
يتبعون.
الله.
فعلا.
نعم. يكشف عن ساق فيرسل له كل من كان يرسل الله تعالى في الدنيا. المهم على كل حال وش الإشكال فيه؟
بس إشكال كيف يعني انطلق فيتبعون.
لا هذه ما أدري. نعم. هذا تأكدها.
حديث أبي هريرة عن الناس اللي جوا يسألون.
تأكدها. ما نبحث فيها حتى تأكد ولا مرت عليها. إنما مر علينا أن الأمم تتبع ما كانت تعبد حتى تلقى في النار.
يعني فين طلع
شيخ
كله يعني هذه الآلهة.
إيه نعم. نعم. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الفلاح يكون بأمرين، في الإخلاص وفعل المأمور به. منين ناخذه؟ من قوله وأولئك هم المفلحون، وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل، والثاني
الإخلاص.
نعم. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا، الفائدة أن الفلاح يكون بفعل المأمور به مع الإخلاص. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المتقون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنيا فإنه لا أجر له في ذلك، من أين تؤخذ؟
لا يربو عند الله.
من قوله فلا يربو عند الله، وهذا عكس الأولين الذين سبقوا في الآية السابقة، الذين أعطوا في الآية السابقة أي الذين أعطوا وش يريدون؟ يريدون وجه الله. هؤلاء بالعكس، هؤلاء يريدون الازدياد بما أعطوا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وفي الإخلاص مع العمل، العمل الصالح مع الإخلاص. من فوائد الآية الكريمة هذه التنبيه على الإخلاص، منين تؤخذ؟ تريدون وجه الله. ومن فوائدها أيضا أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقوله فأولئك هم المضعفون، فقد رتب الله تعالى الإضعاف على إرادة وجه الله، وعلى ما قررنا في القاعدة قبل قليل يكون كل من كان أخلص لله فعمله أكثر مضاعفة، وهذا أمر لا شك فيه، فإن مضاعفة الأعمال تكون لأسباب كثيرة، منها شرف الزمان، ومنها شرف المكان، ومنها شرف الفاعل، ومنها شرف العمل، ومنها الإخلاص، ومنها الاتباع. كل هذه الأسباب الستة من أسباب المضاعفة، المضاعفة بسبب شرف الزمان مثل كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة، هذا لشرف الزمان. والمكان كالحرمين والأقصى، نعم، فإنها أشرف، العمل فيها أشرف من غيره، صلاة في المساجد الثلاثة أشرف من غيره. ومنها الفاعل كالصحابة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويلحق بهذا العاملون في آخر الزمان في أيام الصبر، الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع تباعد الناس عنها، لأن هؤلاء يضاعف لهم الأجر، وإن كانوا لا ينالون مرتبة الصحابة لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من الغرابة ومخالفة الناس لهم. لأنه لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في محيط يعملون كما يعمل أن العمل عليه هي، بل مخالفة الناس هي الصعبة، لكن عمل الإنسان في محيط لا يعملونه هذا هو الصعب والشاق. نعم، لا سيما أن المعارضة ستكون عنيفة، لأن هذا متمسك بطاعة الله والمخالفون له على العكس، وأعنف صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتمسكين بدين الله والمتحللين منه. نعم، دقيقة، هذه ثلاثة وش بقي؟ نعم، يكون أيضا المضاعفة بحسب العمل، بحسب العمل. الكثرة ما هي واردة، لكن جنس العمل، جنس العمل. فالصلاة أفضل من غيرها، الصلاة أفضل من غيرها، والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأشرف. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهكذا كما يتبين لكم كثيرا. هذه أربعة، والخامس بحسب الإخلاص كما في هذه الآية. وكلما كان الإنسان أخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله أشرف من الآخر. ولهذا تجد رجلين ركبا سيارة واحدة وخرجا ودخلا جميعا في الحج أو في العمرة ورجعا جميعا على السيارة، وأفعالهما واحدة وأقوالهما واحدة، وبينهما تفاوت أكثر مما بين المشرق والمغرب، بحسب الإخلاص لله. والسادس بحسب الاتباع، بحسب الاتباع. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها، لأنها حصلت على وجه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب في الشرف كلها مما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق بما يستطيع من هذه الأسباب. نعم،
قوله إنها المتوسط يعني في أيام الصبر.
نعم،
قال لا أجر 50 منكم.
نعم، المعنى له أجر في هذه الخصلة التي عانى بها وتعب. فأصل العمل مثلا الصدقة مضاعفة بعشر أمثاله، عشر أمثال موجودة في الصحابة وموجودة في الزمن المتأخر هذا، لكنه يضاعف ذلك، يكون أجر هذا مثل أجر 50 من الصحابة لما يجده من المعاناة. لكن الكمية التي تحصل للصحابة التي لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحد النصيب، هذا خاصة به. فعندنا ثواب على أصل العمل، وثواب مضاعف بحسب العامل. فالذين أصل العمل كالصدقة مثلا يكون لهؤلاء المتأخرين أجر 50، أجر 50 من عمل الصحابة باعتبار أصله لا باعتبار أنه وقع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال تعالى نعم
ما يرد على هذا قولهم ثم قالوا منا ومنه قال بل منه
اي نعم نعم ما يرد على هذا سبحانه الله لأن نعتبر أصلا لا المضاعفة بحسب كونه صحابي فأصل العمل مثل الصحابي لولا الصحبة لكانه أجر أصل العمل فقط ففي الصحبة يزداد فيكون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أجر 50 منكم يعني باعتبار أصل العمل ويجب الرجوع إلى هذا لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث إلا على هذا الوجه
لماذا يقول 50 عاملا ولم يقول
50 عاملا ما نقدر نقول لماذا لم يقل لأن المسألة الآن مسألة جمع ولو كان الأمر واضحا ما محتاج نقول وش الجمع فيه فما دام المسألة مسألة جمع يحتاج أن نشوف أدنى دائرة يمكن أن تجمع بين الصيد نعم الرسول يخاطب الصحابة معلوم الصحابة يتفاضلون هو يخاطب خالد بن الوليد في مقابلة صفه لعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد بن الوليد متأخر إسلامه وكان بينهما مسابة فقال له مهلا يا خالد لا تسبوا أصحابه هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد من ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب
خالد ما لحق بهذا القبر
بالنسبة لمن دونه يلحق لا شك لكن بالنسبة لمن فوقه ظاهر الحديث أنه لا يلحق ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله المسلم ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شرفائكم إلى آخره من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأجلى والأوضح لأن الله استدل على بطلان آلهة المشركين بماذا؟ بأمر يقرونه هم وآلهتهم ما تفعل وهو الخلق والرزق والإماتة والإحياء ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وذلك بالأمور الأربعة الخلق والرزق الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما حد يماري فيها ما هي الخلق والإماتة والإحياء لكن الرزق قد يماري فيه مماري قارون وش قال إنما أوتيته على علم عندي فقد فسره مجاهد أظن قال على علم مني بوجوه المكاسب نعم على علم مني بوجوه المكاسب يعني معناه أني أنا ماهر لمعرفة المكاسب وحصلت هذا على المال ولكن نقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك من أين جاءك؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل لأن هذا الذي حصل لك بسبب وخالق الأسباب هو الله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده لقوله ثم رزقكم وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى وهي أن لا نطلب رزقه بمعاصيه وش وجهه إذا كنت تطلب الرزق من الله هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك الذي يستدر الرزق من غيره وش يقدم؟ يقدم طاعته والخضوع له. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من استجلب رزق الله من معاصيه فقد خالف الحكمة والصواب، أليس كذلك؟ فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا ويطلبون الرزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمة، هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل الساخرين به، كأنهم يقولون: يا ربنا إننا نعصيك لترزقنا. وهذا من أعظم ما يكون. ولهذا جعل الله الذين يطلبون زيادة المال بالربا وش جعلهم؟ محاربين له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. والربا كما قال شيخ الإسلام يقول: ما ورد في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم مما ورد في الربا الذي أصبح عند الناس الآن من أسهل الأشياء وأبسطها، حتى كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيل، وتعاطيه بالتحيل أخبث من تعاطيه بالصراحة، مثل ما أن تعاطي الكفر بالنفاق أخبث من تعاطيه بالكفر الصريح، لأن هذا المتحيل مخالف لله عز وجل. جمع والعياذ بالله بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع والتحيل. فالرب عز وجل إذا حرم شيئا ليس كغيره تخفى عليه الأشياء، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونبيه عليه الصلاة والسلام وضح أن الأعمال بماذا؟ بالنيات. فما دمت نويت الربا الآن لكن تحيلت عليه إدخال سلعة غير مقصودة، هذا تلاعب استهزاء بآيات الله عز وجل. يأتي إليه يقول: أنا بمنك 100,000 على أن تكون 120,000 إلى سنة. نعم. طيب كيف الوصول إلى هذا؟ والله إحنا مسلمين ما نقدر أعطيك 100,000 نقدا واكتبن عليك 120، لأننا نخشى الله. نعم. ولكن هنا طريق نلوذ من جهة أخرى ونجعل حاجزا بيننا وبين الله. نعم. بماذا؟ في أي سلعة تتفق نروح نشوف اللي عند الناس، وجدوا عند هذا سكر قال نشتري سكر، وجدوا عنده هيلا قال نشتري هيلا، وجدوا سيارات نشتري سيارات، وجدوا أكياسا لا يدرى ما في وسطها فلعله أن يكون رملا قالوا نشتري هذه الأكياس. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. ولهذا الآن ما يعني ما ينظرون إلى هذه الأكياس وشي، يقول لهم أكياس سكر وهما أكثر ما يكون في القبر إنه يمرد عليها. نعم. ولا يعده 1, 2, 3, 4, 5, 6 إلى آخر، ويقولون إن هذا هو القبض. فهل هذا قبض لغة أو عرف أو شرع؟ أبدا، لا يعد هذا قبضا، لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضته، وهذا الشيء مركون في مكانه ترك عليه عدة مبايعات في خلال ساعة أو ساعتين. وهذه البلية التي ابتلي بها الناس الآن نسأل الله أن ينقذهم منها، بلية عظيمة، ويقبحها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام. حتى أن بعضهم يجي يتويل ويترجر، أعوذ بالله، شوفوا الحرام، الربا يعلن صريح في البنوك وهو ممن يتعامل بهذه المعاملة. نعم يبكي غيره ولا يبكي نفسه، وهو أحق بأن يبكي نفسه. فالمهم أننا نقول يعني الحقيقة خرجنا عن الموضوع أن الرزق إذا كان من الله عز وجل فإنه يجب عليك شرعا وعقلا أن تستمد هذا الرزق بماذا؟ بطاعة الله لا بمعصيته.
طيب التورع يا شيخ ما يدخل
هذا؟ التورع يقول شيخ الإسلام أنه داخل في هذا، ويقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله إنني إن شيخنا يسأل عن هذا مرارا فيصر على أنه حرام وأنه ربا. التورق، التورق غير شغل الناس الآن اللي يقولون هذا التورق. التورق قال العلماء هو عبارة ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 ب120 فلا بأس به، وهي مسألة التورق. هذه عبارة الروض المرضى شرح الزاد. شوف الآن، أولا قال ومن احتاج، فعلمنا أنها ما تكون إلا للحاجة. ثانيا فاشترى ما يساوي 100 ب120، وقع العقد على عين المبيع ولا قالوا 10 11 ولا 12، وكلمة اشترى تحمل على الشراء الشرعي الذي يجمع الشروط، ومن جملتها العلم بالمبيع ونوعه وجنسه إلى آخره. وهل هذا موجود في عمل الناس الآن؟ أبدا. كذلك اشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل، هذه تنطبق لأنهم يكون 10 12 13 11 حسب الاتفاق. ثم نفس الفقهاء الذين أباحوا ذلك قالوا يكره أن يقول في المرادحة، في بيع المرادحة المعروف أن يقول 10 11، وذكروا أن الإمام أحمد نصا بأنه يحرم أن يقول 10 11 حتى في غير مسألة التورق. بيع المرادحة الذي يعرفه بعضكم يحرم فيه على إحدى الروايات عن أحمد أن يقول 10 11،
وهو نفسه
وهو يريد السلعة وهو يريد السلعة نفسها ما يريد النقد، يحرم المذهب أنه يكره، والرواية الثانية عن أحمد أنه يحرم. يعني أنا مثلا اشتريت هذا الكتاب وأنت تبيه كتاب، تبيه كتاب نفسه ما تبي دراهمه، فقلت لي أبا اشتريه منك مرابحة، قلت لي خالد أنا شريك منه وبعطيه عليك على أن أربح بكل درهم من درهم، بكل 10 دراهم درهم، كم يكون 100 110؟ هذا جائز، هذا جائز. لكن لو قلت أبا اشتريه منك 10 11 قالوا إنه يكره على المذهب ويحرم على الرواية الثانية، معناه مين مسألة التورق. فهؤلاء الناس الآن جمعوا بين الأمرين، بين 10 11 أو 12 وبين التورق. أما شغلنا الآن فهو ما ينطبق على حتى على القائل على قول من يقول بجواز التورق. ولاحظ أن الإمام أحمد عنه رواية ثانية، وعنه رواية بأنها جائزة، ورواية ثانية بأنها من مسائل العينة، من مسائل العين
التورق
ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها ابن القيم في تهذيب السنن أن مسألة التورق من مسائل العين.
نطلب الدراهم معروف،
والعين معروف أنه حرام. نعم، فالحاصل إن أننا الحقيقة في عصر الحاضر لما كان الناس ما يبالون إلا أن يكتسبوا المال، فجعلوا المال مقصودا مخدوما بعد أن كان وسيلة خادما. حقيقة المال أنه وسيلة خادم، ولكن جعلناه الآن مقصودا مخدوما. وهذا من سفه الإنسان أن يستخدمه ماله الذي خلق له هو الذي خلق لكم من خلال جميعا. نعم
حكم واقع
نعم
فيها الراجع وما فيها
لا أنا ندي عن الله الراجع، وما ما أعرف عن شيء شيء.
شوف الآن يعني رؤية بالعين المغرب
استعمل في الدول الكافرة، وهي طريق الإيداع الصحيح، طريق الإيداع الصحيح. لأن قولنا إن البنوك الآن إني حطيت مالي وديعة عندهم هذا ما هو صحيح، ما ينطبق، لا ينطبق عليه شرعا نعم الوديعة. وش معنى الوديعة شرعا؟ أن تعطيه المال ليحفظه بعينه، ما هو تعطيه مالك يحطه بصندوق وينتفع به. حتى إن العلماء قالوا لو أن المودع أذن للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضا، صارت قرضا تثبت في ذمته. وفعل الناس الآن اللي يسمونه تعلية للشأن، مثل التعبير بقوله وقال ربكم ادعوني، ما قال وقلت لكم أو أقول لكم، تعظيما لشأن تعالى. تصير المراد بذلك تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل بكونهم حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء. يقول المؤلف لا، سبحانه وتعالى عما يشركون به. الله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم، لكن الخلق ليس مجرد الإيجاد بل هو الإيجاد بتقدير، الإيجاد بتقدير. بل إن بعضهم قال إن الخلق في الأصل هو التقدير، واستدلوا لذلك بقول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وش معنى ما خلقت؟ أي ما قدرت. ولكن الصحيح أنه يطلق على الإيجاد المسبوق بالتقدير، ومعنى خلقكم أوجدكم إيجادا مسبوقا بالتقدير والإحكام والإتقان. وهذا مسلم ولا لا؟
لا.
حتى عند المشركين؟ حتى عنده. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولا يمكن لأحد إلا المجنون أن يدعي أنه خلق نفسه أبدا، أو يدعي أنه خلق بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا، فأنت ما خلقك أبوك ولا خلقتك أمك ولا خلقك أحد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مسلم. ثانيا ثم رزقكم، نعم يقولون الطبيعة فيعترفون بأن لهؤلاء خلق، لكن هؤلاء مكابرون، مكابرون على عبرة بقول.
طيب أهل الطبيعة إيش؟
نعم.
أهل الطبيعة.
شو
من يسبون الخلق له؟ أهل الطبيعة.
يكون هذا، يكون هذا شيء وجد في الأزل على هذا الصفة وصار يتفاعل ويتوالد وما شابه.
لكن ما هم مقرين من الله الخلق؟
لكن يقرون بموجه، يقرون بموجه. ما يقولون إن هذا شيء مثلا من هذا الإنسان أو هذا الحيوان وجد هكذا صفة، يقرون بموجد وهي الطبيعة. فنقول لهم هذه الطبيعة من الذي أوجدها؟ وقوله هل من شؤنا ثم رزقكم، رزقكم أي أعطاكم، والرزق في اللغة العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أعطوه. نعم. وهل أحد يدعي أن الرازق سوى الله؟ قد يدعي أحد، قد يقول فارزقوهم منه، الله قال فارزقوهم، فأنا رزقت هذا الإنسان أعطيت، فيقال لكن من الذي خلق ما أعطيت؟ الله الذي رزقك هذا هو الله، ومهما كان من عمل بني آدم فإنما هو تحويل لا إيجاب. كل أعمال بني آدم حتى الصنايع والبناء وغير ذلك ليس إلا مجرد تحويل، يعني تغيير من شيء إلى شيء، وإلا في الأصل الأصل هو الله عز وجل والخالق وهو الموجد. نعم. هذا الرزق اللي أعطيته مثلا هذا الرجل أعطيته كيس من الطعام، كيس من الطعام، صحيح أنك رزقته، لكن من الذي أوجد هذا الكيس؟ الله عز وجل. فإذا الرزق أصله من الله، وإن كان قد يوجد على أيدي بعض الناس لقوله تعالى فارزقوه منه. نعم. وقول رسول عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لهن عليكم رزقهن. لكن يقال من الذي خلق هذا الرزق ومن الذي جلبه إليك ومن الذي قدر أن تعطيه هذا؟ كله الجواب هو الله. وقوله ثم يميتكم يعني بعد هذا الخلق والإمداد، الخلق إعداد والرزق إمداد. الله عز وجل أوجدك وأعدك وهيئك ثم أمدك بما به قوامك، بعد ذلك يميتكم، يميتكم يعني بعد الحياة، حياة الدنيا يكون الموت، وهو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة، لأن النوم فيه مفارقة، فارق الروح البدن لكن ليست مفارقة تامة. أما الموت الذي هو الموت فهي مفارقة تامة، ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية لا كإعادتها في الدنيا. طيب ثم يميتكم ثم يحييكم، الحياة الآخرة التي ليس بعدها فناء. قال الله عز وجل هل من شركائكم، شركائكم هذه مضافة إلى المفعول ولا إلى الفاعل؟
إلى الفاعل.
من شركائكم الذين أشركتموهم، فتكون مضاعفة إلى المفعول، يعني هل من هؤلاء الذين أشركتموهم بالله؟ ولهذا قال المؤلف من أشركتم ممن أشركتم بالله.
أشركتم هذا ما تضيف إلى الفاعل؟
لا
أشركتم
أشركتم، لكن أشركتموهم أصلا ممن أشركتموهم،
أن الإنسان يشرك.
نعم. إذا أشرك فالمشرك به مفعول.
نعم.
فمعنى شركائكم ليس معنى هم الذين شاركوكم أو أشركوكم، بل أنتم الذين أشركتموهم مع الله، فهو مضاف إلى مفعوله. قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، من يفعل من ذلكم من شيء، إعراب من يفعل مش محل من الإعراب، أي شرط؟ لا. هل من شركائكم من يفعل من
من لا مفعول المصدر
لا كيف
هل من شركائكم من يفعل من ذلك؟
يحتمل أن تكون نكرة موصوفة واستقيها من شركائكم أحد يفعل ذلك. نعم. ويحتمل أن تكون موصولا على أنها مبتدا مؤخر، أي الذي من شركائكم، هل الذي يفعل ذلك من شركائكم. نعم. والأول أحسن،
ما يصح
دقيقة، الأول أحسن أن تكون نكرة موصوفة، يعني هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك؟ وقوله من شيء من زائدة، وصحت زيادتها لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، بمعنى النفي، ومن تزاد في النفي كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وقوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، المشار إليه ما هو يا حسين؟ المشار إليه من ذلكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فعلى هذا يكون الجواب عن كونه مفردا مذكرا، مع أن السابق أربعة أشياء: جمع يقال لأنه أول بالمذكور، من يفعل من ذلكم أي من ذلكم المذكور، فصح أن يأتي اسم الإشارة مفردا مذكرا لأنه عائد إلى المذكور. وقوله من شيء يعني ما يمكن يفعل هؤلاء، ما يفعلون أي شيء من هذه الأمور، لا الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة. نعم، وهذا على سبيل التحدي. فإذا كانت هذه الآلهة التي يشرك في الله لا تفعل شيئا من هذا، هل تصح أن تكون آلهة؟ لا، بل تأليهها باطل، بقوله تعالى ذلك بين الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى النظر، لو ادعى مدع أنه يحيي ويميت كالذي حاج إبراهيم في ربه، إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فما هو الجواب؟ لو قال قائل إن من المعبودين من يستطيع أن يحيي ويميت، نقول هذه دعوة باطلة، لأن لأن الإحياء والإماتة من الإنسان ليست إحياء وإماتة، ولكنها فعل سبب يحصل به إذا حقه ويسكين وابن السبيل إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن لهؤلاء الأصناف الثلاثة حق: القريب والمسكين وابن السبيل. ومن فوائدها وجوب إيتاء هؤلاء حقهم، وجوب إيتاء هؤلاء حقهم. من أين تؤخذ؟ من آتي الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن الأقرب فالأقرب أحق، أن الأقرب فالأقرب أحق. من أين تؤخذ؟ من قوله ذا القربى. لكن كيف الأخذ؟ الأخذ هو أن لدينا قاعدة سبق أن قررناها، وهو أن الحكم إذا علق على وصف فكلما كان أكثر في هذا الوصف فهو أحق. نعم، إذا علق الحكم على وصف فكلما كان هذا الوصف أشد تمكنا في شيء فهو أحق. فمثلا إذا قلت أدب العاصي، علق التأديب بماذا؟ بالعصية. وش يقتضي؟ كل من كان أشد معصية كان أكثر أشد تأديبا، أولى. وإذا قلنا أكرم المؤمن، صار معنى ذلك كل من كان أقوى إيمانا صار أحق بالإكرام. ذا القربى علق الحق بماذا؟ بالقرابة، فكل ما كان أقرب كان أحق بالإيتاء. واضح؟ وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه إذا علق الحكم على وصف نعم قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف. قال قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف نظرا إن التعليق بالوصف يفيد عليته. وهذا أيضا قاعدة ثانية أن تعليق الحكم بالوصف يفيد أن ذلك الوصف علة. أن ذلك الوصف علة. فمثلا تقول أكرم المؤمن لماذا؟ لإيمانه. أدب الفاسق لفسقه. والله لا يحب المفسدين إنه لا يحب المفسدين معناه لإفساده. وهكذا نقول إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة الحكم. وبناء على هذه القاعدة تأتي القاعدة الأولى أيضا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من كان أحق بالإحسان فهو أولى به، لأن المسكين أحق بالإحسان من الغني. ابن السبيل المسافر المنقطع به سفره أحق من غيره. من فوائد الآية الكريمة أن النفع المتعدي خير في نفسه. وهل هو خير للفاعل؟ خير له بشر، فهو خير في نفسه. نعم، وإن لم ينتفع به الفاعل بناء على ذلك يتفرع على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمين. ما نقول هذا صلاح من كافر فليس بخير، ما فيها خير. لا، لو أن أحد من الكفار أصلح طريقا من الطرق من هذه الشركات الكافرة هل يكون في هذا الأصلاح خير؟ خير لا شك فيه، لكن ليس خيرا لهم، إنما هو خير لغيره. ومن فوائد الآية التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص لله كان أكثر خيرا للفاعل. من أخذ هذا الحكم؟ لا لا، احنا أخذنا أن فيه خير لمن أراد الإخلاص، لكن كلما كان أخلص كان أكثر خيرا بالفاعل. من القاعدة التي مرت علينا أن هذا الحكم علق بعلة للذين يريدون، لأن اسم الموصول مع صلته كاسم الفاعل تماما، فيكون خير للذين يريدون. إذن فكلما كان الإنسان أخلص في إرادة في وجه الله كان خيرا أكثر خيرا له. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله لقوله وجه الله. ووجه الله عز وجل قال أهل العلم إنه من الصفات الخبرية، لأن عندهم من الصفات خبرية محضة يعبرون عنها بالخبرية لئلا يقعوا في المحذور، فلا يقول إنها بعضية مثل أو جزئية، لأن التبعر والتجزئة في ذات الله عز وجل محرم إطلاقه. فالوجه واليد والعين والساق والقدم، نعم، كل هذه يعبر عنها بالصفات الخبرية، لكن السمع والعلم والقدرة والحياة تسمى صفات معنوية، صفات معاني، صفات معاني.
السمع والعلم والقدرة.
أي نعم، من الصفات المعنوية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أو الإشارة إلى رؤية الله عز وجل. الإشارة إلى رؤية الله. كيف ذلك؟ لقوله يريدون وجه الله. يريدون وجه الله. ولا شك أنه ثابت رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع السلف. ففي القرآن قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وش معنى ناظرة الأولى؟ من النظارة وهي الحس. إلى ربها ناظرة بالضاء. منين؟ من النظر، من النظر، وهو الرؤية بالعين. وهذه الآية من أصرح ما في القرآن. وفيه آية أخرى: على الأرائك ينظرون. وفيه آية ثالثة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله. وفيه آية رابعة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفيه آية خامسة: في الأعراف. لا، في آية رابعة، وهي قوله تعالى في الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لأن هذه الآية تدل على الرؤية. نعم، لأن الله قال لا تدركه، ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل. نعم، ولو كان لا يرى لقال لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار. فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم. ولهذا كانت هذه الآية التي يستدل بها أهل التعطيل على نفي رؤية الله صارت دليلا عليه لا دليلا للعم. طيب، الفرق بين الصفات المعنوية والخبرية أن الصفات المعنوية معان تدل على معان كالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبهها، وأما الصفات الخبرية فهي تدل على صفات هي أبعاد لنا، هي بالنسبة لنا أبعاد. فيد الإنسان، وجه الإنسان، وساق الإنسان، وقدم الإنسان، وعينه مثلا، هذه أبعاد له. لكن ما نسميها بالنسبة لله أبعاد، بل سماها أهل العلم الصفات الخبرية. نعم.
في حديث يقول بينما يعني يأتي عندما يوم القيامة يأتي من كان الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يعبد الطواغيت فليعبد الطواغيت، من كان يعبد الشمس فليعبد الشمس.
نعم.
فيقول فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في سورة غير سورة التي يعرفون.
نعم.
فيقول: أنا ربك.
نعم.
فيقول: نعوذ بالله منك.
نعم.
هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا.
نعم.
قال: ثم يأتيهم في سورة التي يعرفون.
نعم.
فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا.
نعم.
فينطلقوا ثم يتبعهم.
لا، ما في فهمت ربنا
يتبعهم.
فينطلق
يتبعهم
الله. نعم. يكشف عن ساق فيرتدي له كل من كان يرتدي الله تعالى في الدنيا. المهم على كل حال، وش الإشكال فيه؟
بس إشكال كيف يعني انطلق فيتبعهم؟
لا، هذه ما أدري، ما أعرف، هذه تأكدها.
حديث أبي هريرة عن الناس اللي جاوا يسألون.
تأكدها. ما نبحث فيها حتى تأكد، ولا مرت عليها. إنما مر علينا أن الأمم تتبع ما كانت تعبد حتى تلقى في النار.
يعني فهم طبعا شيخ كله يعني هذه لا إله
آلهة. إيه نعم. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الفلاح يكون بأمرين: في الإخلاص وفعل المأمور به. منين نأخذه؟ من قوله: وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل. والثاني
الإخلاص.
نعم. ثم قال تعالى: وما أتيتم من ربا. الفائدة أن الفلاح يكون بفعل المأمور به مع الإخلاص. ثم قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المتقون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنيا فإنه لا أجر له في ذلك، من أين تؤخذ؟
لا يربو عند الله،
من قوله: فلا يربو عند الله. وهذا عكس الأولين، عكس الأولين الذين سبقوا في الآية السابقة، الذين أعطوا في الآية السابقة أي الذين أعطوا وش يريدون؟ يريدون وجه الله. هؤلاء بالعكس، هؤلاء يريدون الازدياد بما أعطوا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، في الإخلاص مع العمل، العمل الصالح مع الإخلاص. من فوائد الآية الكريمة هذه التنبيه على الإخلاص، منين تؤخذ؟ تريدون وجه الله. ومن فوائدها أيضا أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقوله فأولئك هم المضعفون، فقد رتب الله تعالى الإضعاف على إرادة وجه الله، وعلى ما قررنا في القاعدة قبل قليل يكون كل من كان أخلص لله فعمله أكثر مضاعفة، وهذا أمر لا شك فيه، فإن مضاعفة الأعمال تكون لأسباب كثيرة، منها شرف الزمان، ومنها شرف المكان، ومنها شرف الفاعل، ومنها شرف العمل، ومنها الإخلاص، ومنها الاتباع. كل هذه الأسباب الستة من أسباب المضاعفة. المضاعفة بسبب شرف الزمان مثل كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة، هذا لشرف الزمان. والمكان كالحرمين والأقصى، نعم، فإنها أشرف، العمل فيها أشرف من غيره، صلاة في المساجد الثلاثة أشرف من غيره. ومنها الفاعل كالصحابة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ويلحق بهذا العاملون في آخر الزمان في أيام الصبر الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع تباعد الناس عنها، فإن هؤلاء يضاعف لهم الأجر، وإن كانوا لا ينالون مرتبة الصحابة لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من الغرابة ومخالفة الناس لهم، لأنه لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في محيط يعملون كما يعمل أن العمل عليه هي، بل مخالفة الناس هي الصعبة، لكن عمل الإنسان في محيط لا يعملونه هذا هو الصعب والشاق. نعم، لا سيما أن المعارضة ستكون عنيفة، لأن هذا متمسك بطاعة الله والمخالفون له على العكس، وأعنف صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتمسكين بدين الله والمتحللين منه. نعم، دقيقة، هذه ثلاثة وش بقي؟ نعم، يكون أيضا المضاعفة بحسب العمل، بحسب العمل. الكثرة ما هي واردة، لكن جنس العمل، جنس العمل. فالصلاة أفضل من غيرها، الصلاة أفضل من غيرها، والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأشرف، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهكذا كما يتبين لكم كثيرا. هذه أربعة، والخامس بحسب الإخلاص كما في هذه الآية. وكلما كان الإنسان أخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله أشرف من الآخر، ولهذا تجد رجلين ركبا سيارة واحدة وخرجا ودخلا جميعا في الحج أو في العمرة ورجعا جميعا على السيارة، وأفعالهما واحدة وأقوالهما واحدة، وبينهما تفاوت أكثر مما بين المشرق والمغرب. بحسب الإخلاص لله، والسادس بحسب الاتباع، بحسب الاتباع. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها، لأنها حصلت على وجه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب في الشرف كلها مما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق بما يستطيع من هذه الأسباب. نعم.
قوله إنها المخلصك يعني في أيام الصلاة.
نعم.
قال لا أجر 50 منكم.
نعم. المعنى له أجر 50 في هذه الخصلة التي عانى بها وتعب. فأصل العمل مثلا الصدقة مضاعفة بعشر أمثال. عشر أمثال موجودة في الصحابة وموجودة في الزمن المتأخر هذا، لكنه يضاعف ذلك، يكون أجر هذا مثل أجر 50 من الصحابة لما يجده من المعاناة، لكن الكمية التي تحصل للصحابة التي لو بلغ لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مدة أهل المصير هذا خاصة به. فعندنا ثواب على أصل العمل، وثواب مضاعف بحسب العامل. فالذين أصل العمل كالصدقة مثلا يكون لهؤلاء المتأخرين أجر 50، أجر 50 من عمل الصحابة باعتبار أصله لا باعتبار أنه وقع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال تعالى نعم
ما يرد على هذا قولهم ثم قالوا منا ومنه مقالب اليوم.
اي نعم نعم ما يرد على هذا سبحانه الله، لأن نعتبر أصل العمل لا المضاعفة بحسب كونه صحابي. فأصل العمل مثل الصحابي لولا الصحبة لكانه أجر أصل العمل فقط، ففي الصحبة يزداد، فيكون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أجر 50 منكم يعني باعتبار أصل العمل. ويجب الرجوع إلى هذا لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث إلا على هذا الوجه.
لماذا
لم
يقل 50 عاملا
ولا
يقول 50 عاملا؟
ما نقدر نقول لماذا لم يقل، لأن المسألة الآن مسألة جمع، ولو كان الأمر واضحا ما محتاج نقول وش الجمع بينه. فما دام المسألة مسألة جمع يحتاج أن نشوف أدنى دائرة يمكن أن تجمع بين الصيف. نعم الرسول يخاطب الصحابة معلوم الصحابة يتفاضل، هو يخاطب خالد بن الوليد في مقابلة صفه لعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد متأخر إسلامه، وكان بينهما مسابة، فقال له مهلا يا خالد لا تسبوا أصحابه، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد من ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب.
قالت ما لحق بهذا القبيل
بالنسبة لمن دونه يلحق لا شك، لكن بالنسبة لمن فوقه ظاهر الحديث أنه لا يلحق. ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأجلى والأوضح، لأن الله استدل على بطلان آلهة المشركين بماذا؟ بأمر يقرونه هم وآلهتهم ما تفعل، وهو الخلق والرزق والإماتة والإحياء. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، وذلك بالأمور الأربعة الخلق والرزق الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله، لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما حد يماري فيها، ما هي؟ الخلق والإماتة والإحياء. لكن الرزق قد يماري فيه مماري. قارون وش قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، فقد فسره مجاهد أظن على علم مني بوجوه المكاسب. نعم، على علم مني بوجوه المكاسب، يعني معناه أني أنا ماهر بمعرفة المكاسب وحصلت هذا على المال. ولكن نقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك من أين جاءك؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله عز وجل، لأن هذا الذي حصل لك بسبب، وخالق الأسباب هو الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده، لقوله ثم رزقكم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى، وهي أن لا نطلب رزقه بمعاصيه. وش وجهه؟ إذا كنت تطلب الرزق من الله، هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك؟ الذي يستدر الرزق من غيره وش يقدم؟ يقدم طاعته والخضوع له. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من استجلب رزق الله من معاصيه فقد خالف الحكمة والصواب، أليس كذلك؟ فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا، ويطلبون الرزق بالغش، ويطلبونه بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمة، هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل الساخرين به. كأنهم يقولون: يا ربنا إننا نعصيك لترزقنا. وهذا من أعظم ما يكون. ولهذا جعل الله الذين يطلبون زيادة المال بالربا وش جعلهم؟ محاربين له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم، والربا كما قال شيخ الإسلام يقول: ما ورد في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم مما ورد في الربا، الذي أصبح عند الناس الآن من أسهل الأشياء وأبسطها، حتى كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيل، وتعاطيه بالتحيل أخبث من تعاطيه بالصراحة، مثل ما أن تعاطي الكفر بالنفاق أخبث من تعاطيه بالكفر الصريح، لأن هذا المتحيل المخالف لله عز وجل. جمع والعياذ بالله بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع والتحيل. فالرب عز وجل إذا حرم شيئا ليس كغيره تخفى عليه الأشياء، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونبيه عليه الصلاة والسلام وضح أن الأعمال بماذا؟ بالنيات. فما دمت نويت الربا الآن لكن تحيلت عليه إدخال سلعة غير مقصودة، هذا تلاعب، استهزاء بآيات الله عز وجل. يأتي إليه يقول: أنا بمنك 100,000 على أن تكون 120,000 إلى سنة. نعم، طيب كيف الوصول إلى هذا؟ والله إحنا مسلمين ما نقدر أعطيك 100,000 نقدا واكتبنا عليك 120، لأننا نخشى الله. نعم، ولكن هنا طريق نلوذ من جهة أخرى ونجعل حاجزا بيننا وبين الله. نعم، بماذا؟ في أي سلعة تتفق يروح يشوف اللي عند الناس، وجدوا عند هذا سكر قال نشتري سكر، وجدوا عنده هيلا قال نشتري هيلا، وجدوا سيارات نشتري سيارات، وجدوا أكياسا لا يدرى ما في وسطها فلعله أن يكون رملا قالوا نشتري هذه الأكياس. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. ولهذا الآن ما يعني ما ينظرون إلى هذه الأكياس وشي، يقول لهم أكياس سكر وهما أكثر ما يكون في القبر إنه يمرد عليها، نعم ولا يعده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخر، ويقولون إن هذا هو القبض. فهل هذا قبض لغة أو عرف أو شرع؟ أبدا لا يعد هذا قبضا، لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضتك، وهذا الشيء مركون في مكانه، ترد عليه عدة مبايعات في خلال ساعة أو ساعتين. وهذه البلية التي ابتلي بها الناس الآن، نسأل الله أن ينقذهم منها، بلية عظيمة، ويقبحها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام. حتى أن بعضهم يجي يتويل ويترجر، أعوذ بالله، شوف الحرام، الربا يعلن صريح في البنوك، وهم ممن يتعاملوا بهذه المعاملة، نعم يبكي غيره ولا يبكي نفسه، وهو أحق بأن يبكي نفسه. فالمهم أننا نقول، يعني الحقيقة خرجنا عن الموضوع، أن الرزق إذا كان من الله عز وجل فإنه يجب عليك شرعا وعقلا أن تستمد هذا الرزق بماذا؟ بطاعة الله لا بمعصيته.
طيب التورع يا شيخ ما يدخل
هذا؟ التورع يقول شيخ الإسلام أنه داخل في هذا، ويقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله إن شيخنا يسأل عن هذا مرارا فيصر على أنه حرام وأنه ربا. التورق غير شغل الناس الآن اللي يقوم هذا التورق. التورق قال العلماء هو عبارة ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 ب120 فلا بأس به، وهي مسألة التورق. هذه عبارة الروض المربع شرح الزاد. شوف الآن، أولا قال ومن احتاج، فعلمنا أنها ما تكون إلا للحاجة. ثانيا فاشترى ما يساوي 100 ب120، وقع العقد على عين المبيع، ولا قالوا 10 11 ولا 12، وكلمة اشترى تحمل على الشراء الشرعي الذي يجمع الشروط، ومن جملتها العلم بالمبيع ونوعه وجنسه إلى آخره. وهل هذا موجود في عمل الناس الآن؟ أبدا. كذلك اشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل، هذه تنطبق لأنهم يكون 10 12 13 11 حسب الاتفاق. ثم نفس الفقهاء الذين أباحوا ذلك قالوا يكره أن يقول في المرابحة، في بيع المرابحة المعروف، أن يقول 10 11، وذكروا أن الإمام أحمد نصا بأنه يحرم أن يقول 10 11 حتى في غير مسألة التورق. بيع المرابحة الذي يعرفه بعضكم يحرم فيه على إحدى الروايات عن أحمد أن يقول 10 11،
وهو نفسه
وهو يريد السلعة، وغريب السلع نفسها ما قد النقل يحرم. المذهب أنه يكره، والرواية أنا عن أحمد أنه يحرم. يعني أنا مثلا اشتريت هذا الكتاب وأنت تبي كتاب نفسه ما تبي دراهم، فقلت لي أبا اشتريه منك مرابحة، قلت لي خالد أنا شريك منه وبعطيه عليك على أن أربح بكل درهم من درهم، بكل 10 دراهم درهم، كم يكون 100 110؟ هذا جائز. لكن لو قلت أبا اشتريه منك 10 11 قالوا إنه يكره على المذهب ويحرم على الرواية الثانية. يعني مين مسألة التورم؟ فهؤلاء الناس الآن جمعوا بين الأمرين، بين العشر 11 أو 12 وبين التورم. أما شغلنا الآن فهو ما ينطبق على حتى على القائلين على قول من يقول بجواز التورم. ولاحظ أن الإمام أحمد عنه رواية ثانية، وعنه رواية بأنها جائزة، ورواية ثانية بأنها من مسائل العينة، من مسائل العينة
التورم
ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها ابن القيم في تهذيب السنن أن مسألة التورق من مسائل العينة.
نطل بالدرام معروف،
والعينة معروف أنها حرام. نعم. فالحاصل إننا الحقيقة في عصر الحاضر لما كان الناس ما يبالون إلا أن يكتسبوا المال، فجعلوا المال مقصودا مخدوما بعد أن كان وسيلة خادما. حقيقة المال أنه وسيلة خادمة، ولكن جعلناه الآن مقصودا مخدوما. وهذا من سفه الإنسان أن يستخدمه ماله الذي خلق له هو الذي خلق لكم من خلال جميعا. نعم
واقع
نعم
فيها الراجح لما فيه
لا أنا ندي عن الله الراجح وما ما نعرف عنه شيء. شيء
لكن شوفوا الآن يعني رؤية بالعين المغرب
استعملت الدول الكافرة وهي طريق الإيداع الصحيح، طريق الإيداع الصحيح. لأن قولنا إن البنوك الآن إني حطيت مالي وضيعة عندهم هذا ما هو صحيح، ما ينطبق، لا ينطبق عليه شرعا معنى الوديعة. وش معنى الوديعة شرعا؟ أن تعطيه المال ليحفظه بعينه، ما هو تعطيه مالك يحطه بصندوق وينتفع به. حتى إن العلماء قالوا لو أن المودع أذن للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضا، صارت قرضا تثبت في ذمته. فعل الناس الآن اللي يسمونه